بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، رب يسر وأعن. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100، وهي بعنوان الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهو عالم من علماء هذا العلم المشهود لهم فيه بالبراعة والإتقان، كما شهد له بذلك جمع من العلماء منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهو فارس في هذا الميدان وفي هذا العلم، وهو علم الحديث وعلم المصطلح وعلم الرجال، ولهم مؤلفات العظيمة في هذا جزاه الله خيرا عن أمة الإسلام. وهذه الرسالة هي الموقظة، إنما اختصرها رحمه الله تعالى من رسالة الاقتراح في هذا العلم للحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، ولكنه زاد عليها أشياء وضبط فيها أشياء. فهذا المتن على وجازته واختصاره يعد من المتون المحبوكة جدا على غرار النخبة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذا الفن. فعلى اختصار ذلك، إلا أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أودعها خلاصة هذا العلم. نعم. وهذا العلم هو علم الحديث. علم الحديث يعود إلى باختصار معرفة الراوي والمروي من جهة القبول والرد، فهو علم يبحث في الراوي والمروي في السند والمتن حتى تعرف هذا الحديث يقبل أو هذا الحديث يرد. فلا بد في الحديث من أن تجتمع فيه شروط، هذه الشروط يقبل بها الحديث. وأهل العلم على أن هذه الشروط 5: اتصال مع عدالة وضبط، هذه 3، مع خلو من الشذوذ والعلة. وجميع أنواع الطعون والرد إنما ترجع إلى طعون في السند أو طعون في المتن، كما قال الحافظ ابن حجر، إما لطعن وإما لسقط، طعن في الراوي أو كذا، أو الحديث فيه علل، أو سقط في السند، يعني يعود الأمر إلى السند وإلى المتن. كما قلنا هذا العلم هو علم يبحث في هذا الباب، في باب الرواية، الراوي والمروي، الراوي والمروي من جهة القبول والرد، هل نقبل هذا الحديث أو نرد هذا الحديث، على حسب الشروط التي وضعها أهل العلم في ذلك، والتي يجمعها حد الصحيح، وبضدها تتميز الأشياء. فحد الصحيح أن تتوافق فيها هذه 5 شروط. طيب، خلاف الصحيح ما خرج عن هذه الشروط أو شرط من هذه الشروط بحسب هذا الذي نخرج به عن هذا الحد الذي وضعه أهل العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق: بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله، ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. قال:
نعم، يعني بعض الأشياء قد يكون فيها مبالغات، ولكن الحافظ رحمه الله تعالى معروف في هذا الفن وهذا العلم بكتبه ومصنفاته وتأليفاته وترجيحاته واختياراته وانتقاداته رحمه الله تعالى، فهو بحق علم في هذا العلم. نعم.
قال: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن.
الحديث بصفة عامة من جهة القبول والرد ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. أما المقبول فهو أقسام: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. وعلى الإنسان حل الاستدلال أن يستدل بهذا الحديث، بجميع أنواعه، كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، أو كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره. أما ما عدا ذلك وهو المردود وهو الضعيف والموضوع وكذا، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يستدل بهذا بشيء في الأحكام، اللهم إلا إذا كان الحديث الضعيف يتضمن معاني هذه المعاني دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فيكون العمل حينئذ أيضا راجعا إلى الأحاديث الصحيحة لا إلى هذا الحديث الضعيف. وهذا معنى العمل عليه، يعني أن يكون المعنى الموجود في الحديث الضعيف قد أيدته الأحاديث الصحيحة، فيكون عملنا هنا بالحديث الصحيح. ولا ينبغي الإنسان أن يستدل بالحديث الضعيف سواء في باب العقائد أو في باب الأحكام أو في باب الفضائل، فإن بعض الناس يقول في باب الفضائل يجوز العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل، وليس هذا بصحيح. إذا كان ضعيفا ضعفا شديدا لا يشتد حتى يرقى إلى الحسن لغيره فلا يعمل به، وكفانا في العمل في الفضائل بما جاء في الحديث الصحيح كفانا، ولا نتعبد بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال هذا فضائل أعمال. وأما ما استدلوا به في هذا الباب من أنهم قالوا بأن أهل العلم قالوا يجوز في فضائل الأعمال، فإن أهل العلم الذين قالوا ذلك شرطوا أن يكون ضعفه ضعفا شديدا، والمراد بالضعيف الذي ليس ضعفه ضعفا شديدا هو الضعيف الذي يجبر بالطرق فيرتقي إلى الحسن لغيره، فهو عندهم الحسن لغيره، لكن كان الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف. فإذا المراد بالضعيف ضعفا ليس بشديد المراد به الحسن لغيره، أما الضعيف الذي لا ينجبر فهذا هو الضعيف ضعفا شديدا، وبالتالي نقول العلماء على أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال. أما إذا أشكل عليك هذا حديث ضعيف لكن عليه العمل أو كذا، فالمراد أن المعنى الموجود فيه قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فيعود العمل أيضا للأحاديث الصحيحة والأصول العامة للشريعة والأدلة الشرعية الأخرى التي تشهد لهذا المعنى. نعم. طيب، فهذا هو حد المقبول وأقسامه، وأما المردود فهو ما عدا ذلك. فما الحديث الصحيح؟ نعم،
هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف.
ما دار على عدل متقن واتصل سنده، يعني العدل الضابط مع الاتصال، عدالة وضبط، وليس معنى العدالة أنه معصوم، وليس معنى الضبط أنه لا يهم، ولكن المعتبر بالأكثر والأقل. فإن كان هذا عدلا ضابطا لكن وقع منه وهم على كثرة ما روى فإن ذلك لا يؤثر، فإن ذلك لا يؤثر. كذلك إذا كان عدلا فوقعت منه بعض الهفوات القليلة التي لا يلتفت إليها أحد فهذا أيضا لا تضر، وكذلك اتصل سنده فليكون هناك انقطاع، وإنما يكون هناك اتصال بمعنى أن كل راو التقى بمن روى عنه وسمع منه هذا الحديث، التقى بمن روى عنه وسمع منه، لأنه قد يلتقي ولم يسمع منه هذا الحديث فيروي هذا الحديث على أنه سمع منه ولم يسمع منه، فهذا تدليس، فلابد أن يلتقي. وهذا شرط البخاري وابن المدين وجماعة، وبعضهم يقول بارتفاء المعاصرة وليس باللازم اللقي، لكن إذا كان في معاصرة وإمكان لقي فهذا يكفي. نعم. فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، احتجاج به اختلاف، يعني البعض يرى الاحتجاج بالحديث المرسل، والصحيح أن الحديث المرسل نوع من أنواع الضعف، فهذا انقطاع، والانقطاع في السند على أقسام، انقطاع من جهة المصنف أو انقطاع من جهة النبي أو انقطاع في أثناء السند، يعني في أصل السند أو في طرفي السند وفي أثناء السند. في طرفي السند إذا كان الانقطاع من قبل المصنف فهذا يسمى بالمعلق، وإذا كان من قبل النبي الصحابي يعني فهذا المرسل، وإذا كان في أثناء السند فإن كان انقطاعا مع التوالي فهو المعظم، وإن كان انقطاعا مع عدم التوالي فهو المنقطع. إذن أي شرط في السند يطعن فيه، سواء من قبل الصحابي وهو المرسل أو من قبل المصنف وهو المعلق، إلا إذا كان الحديث صحيحا وثابتا بالاتصال، لكن المصنف اختصر ذلك كالمعلقات التي في البخاري رحمة الله عليه، فهي على قسمين: معلقات صحيحة مقبولة وهي ثابتة لكن اختصرها، ومعلقات وهي المجزوم بها ما قال فيه قال وذكر، ومعلقات رويت بصيغة التمريض روي وذكر، فهذه المعلقات فيها المقبول وفيها غير المقبول، وهي ليست أصلا على شرط البخاري، ولهذا لا يطعن في البخاري إذا وجد شيء من المعلقات فيه طعن، فلا يطعن في البخاري من أجله، لأن هذا ليس على شرطه، ليس عليه شرط. إذن الانقطاع على أقسام، ها، إما أن يكون من جهة المصنف، وإما أن يكون من جهة الصحابي، وإما أن يكون في أثناء السند. فإن كان من جهة المصنف فهو المعلق، وإن كان من جهة الصحابي فهذا المرسل، وإن كان في أثناء السند فهذا المعضل والمنقطع، مع التوالي هذا المعضل، ومع عدم التوالي فهذا هو الايه؟ المنقطع. نعم، فالصحيح أن المرسل لا يحتج به، اللهم إلا إذا جاءت أحاديث أخرى وتعددت مخارجها وشهدت لهذا، فحينئذ قد يرتقي. نعم.
وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها.
والصحيح ما ذهب إليه أهل الحديث، وأيضا قول الذهبي وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، ليس هذا يعني كل الفقهاء، إنما بعض المتأخرين، بعض المتأخرين. والصحيح الذي عليه أهل الحديث وأهل الفن أنه لا بد حتى يحكم الحديث بأنه صحيح أن يخلو من الشذوذ والعلة، من الشذوذ وهي المخالفة، والعلة وهي ما يقضح في الحديث مع أن الظاهر السلام. إذن حصل لنا الآن 5 شروط حتى يكون الحديث صحيح، ما هم؟ ها؟ أن يروي الحديث العدل الضابط مع اتصال السند من غير شذوذ ولا علم، خلاف هذا يكون الحديث مردودا، على حسب باقي قواعد كثيرة في هذا الباب، ومن هنا ينشأ فن النقد هنا في الحديث. نعم.
فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس.
تمام.
فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر.
هذا يعني بالنسبة للسلاسل، هذه السلاسل الذهبية. نعم.
أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله،
يعني كلها سلاسل صحيحة وأسانيدها صحيحة. نعم.
أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم بعده معمر عن الزهري عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله، ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر
وأمثاله، يعني ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. نعم.
ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر.
نعم.
أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحن ذلك من أفراد البخاري ومسلم. الحسن.
نعم. هذا الصحيح، وقد وضع حده باختصار رحمه الله تعالى، صحيح لذاته أو صحيح لغيره. وما الفرق بين الصحيح لذاته ولغيره؟ الفرق يرجع فيه قلة، خفة. طيب، والحسن لذاته ما عنده خفة أيضا، ما الفرق بين الصحيح لغيره والحسن لذاته؟ هذا خف الضبط وهذا خف الضبط. طيب، كثرة الطرق مع خفة الضبط. نعم.
الحسن وفي تحرير معناه اضطراب، فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
نعم.
وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات.
صحيح. نعم.
إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا.
نعم، الصحيح أيضا يدخل في هذا. صناعة الحدود ما هي؟ صناعة الحدود هو التعريف الذي يمنع ويدخل، فيمنع غير أن يدخل فيه ويدخل ما كان ضمن هذا التعريف، يعني قائم على الحد والفصل والفارق، هذه صناعة الحدود. أما تعريف الخطابي هنا رحمه الله تعالى فلا يمنع دخول الصحيح. إذا الصحيح كذلك ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، نفس الأمر. نعم.
لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح.
نعم، مراده يعني مراد الخطابي مع هذا أنه مما لم يبلغ درجة الصحيح، يعني ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وكذا وكذا إلى آخره، مما لم يبلغ درجة الصحيح فهو حسن. نعم.
فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة.
نعم.
وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن
مثلا
في آخر مراتب الصحيح.
لكن قوله هنا أيضا وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، نحن نعلم أن الحسن لغيره فيه ضعف، ولكن جبر بكثرة الطرق. لكن قوله أولا الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، هذا في العموم منضبط، فالحسن ارتقى عن الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. ارتقى عن الضعيف إما أن فيه ضعف لكن ورد من طرق اشتد بها فيكون حسنا لغيره، أو أن يكون الراوي خفيف الضبط لكن لا يؤثر على صحة الحديث، هو الحسن لذاته. يبقى ما ارتقى عن الضعيف ولم يبلغ رتبة الصحيح هذا أضبط من قوله الحسن ما سلم من ضعف الرواة، لأن قد يكون فيه ضعف ولكن هناك شواهد وطرق تشهد لهذا الحديث فارتقي للحسن. نعم، فيكون من قسم المقبول. يبقى الحسن رتبة من مراتب الصحيح لكن دون الصحيح، فهو في آخر مراتب إيه؟ الصحيح. فالصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. نعم.
وأما الترمذي رحمه الله فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقيل الحسن ما ضعفه،
يعني يقول وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، طيب، وأن يسلم من الشذوذ كذلك، وأن يروى نحوه من غير وجه. يقول هذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يشكل أنه قال حسن مع أنه لا يعرفه إلا من هذا الوجه، وهو في الحد قال وأن يروى نحوه من غير وجه. نعم.
وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به.
نعم.
وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل.
نعم.
قال
والتعاريف قائمة على صناعة الحدود المتقنة. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفر ولا خطاء ولا متهم ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به.
اعتضد به. نعم. ويكون المد مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر فيشهد له. نعم.
وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان.
نعم، اللي قصده العلماء خف الضبط. نعم، خف ضبطه. نعم.
وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة.
نعم،
فهذا
فيكون دون راوي الصحيح. فيكون دون راوي الصحيح. نعم.
فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح وسيظهر لك بأمثلة.
نعم.
ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك.
الله المستعان.
فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن؟
لكن هو ليس عن الإياس، لكن نقول نعم هو نوع صعب يميز فيه يميزه العلماء من صعب تمييزه إلا على الجهبذة النقاد، والجهبذة النقاد الحمد لله يعرفون هذا التمييز. نعم، لكنه من أصعب ما يكون. نعم.
فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه. وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق.
لكن يعرف هذا الجهبذة، وهذا سهل عليهم لتبع الطرق والروايات، فيعرفون هذا إن شاء الله، وأهل الصنعة يعرفون هذه الأحوال والأمور ويميزون الرواه ويعرفون من حديثه حسن ومن حديثه صحيح والطرق التي قد يترقى بها، مثلا خفيف الضبط إذا روي من طرق متعددة وكذا هذا صار صحيحا لغيره. نعم، أو يبقى حسنا لذاته.
وقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال.
نعم، عبارة الترمذي حسن صحيح ماذا يريد بها، وهل فيها إشكال أم لا؟ فيقول الذهبي قول الترمذي حديث حسن صحيح عليه إشكال. نعم،
عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد
مجاذبة، يعني مناقضة. كيف يقول حسن صحيح ومعروف أن الصحيح أعلى من الحسن، فالصحيح قسم والحسن قسم، فكيف يجمع بينهما؟ فهل يا ترى جمع الترمذي بين حسن وصحيح يؤدي إلى التناقض أم لا؟ نعم،
ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب.
يعني قدم الذهبي جوابا على هذا ثم أبطله، وهو أنه قد روي بإسناد صحيح وبإسناد حسن، يعني له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن. يقول الذهبي وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب، لأن وجه واحد إسناد واحد وليس إسنادين، ولكن نقول أجاب العلماء بأجوبة أخرى عن هذا، وهي أن حسن أن قول الترمذي حسن صحيح راجع إلى اعتبارات، فقد يكون الحديث راجع إلى اعتبار أنه روي بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، أو يكون راجعا لو روي من إسناد بإسناد واحد راجعا إلى التردد في وصف الراوي، فطارة يوصف بما يقتضي أن يكون حديثه حسنا، وطارة يوصف بما يقتضي أن يكون حديثه صحيحا، كما قال ابن حجر رحمه الله فللتردد في الناقل، تردد في الراوي هذا أوجب أن تقول حسن صحيح، يبقى طارة يرجع إلى تعدد الإسناد، يبقى ورد بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، أو طارة يعود إلى التردد في وصف الراوي نفسه بما يقتضي أن يكون حديثه حسنا أو يقتضي أن يكون حديثه صحيحا، وبهذا يرتفع الإشكال، مع أن هذا أيضا غير مرض عند بعض أهل العلم. نعم.
وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح.
حسن وصحيح، يعني لو ورد إسنادان أحدهما حسن وآخر صحيح، يقول كان ينبغي أن يقول حسن وصحيح. أما أن الإسناد الواحد يصبح حسنا صحيحا هذا تناقض، لكن قل حسن وصحيح، يعني حسن في إسناد وصحيح في إسناد. نعم.
فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين.
نعم.
ويسوغ أن يكون مراده.
طيب وعلي يا أخوان إذا قال الترمذي هذا حديث صحيح يكون أعلى أو حسن صحيح؟ أيهما أعلى؟ ها؟ قول يا حمد. نعم. لماذا؟ طيب جواب آخر. ها؟
فيها تفصيل. إذا كان
فيها تفصيل.
حديث حسن صحيح. إذا كان إننا وطريقان طريق صحيح وطريق حسن.
نعم. يعني إن إذا رجع إلى طريقين أن هذا صحيح. لو طريق صحيح وطريق حسن فيكون الحسن والصحيح أعلى من الصحيح.
أما إذا كان الطريق واحد.
إنما إذا رجع إلى التردد في الناقل أو الراوي فيكون الصحيح إيه؟ أعلى. نعم.
ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس.
نعم. يقول ويسوغ أن يكون مراده بالحسن هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. نعم.
وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه.
إلى حسن متنه معناه حسن مثلا. نعم.
وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة.
نعم.
قال شيخنا ابن وهب أي ابن دقيق العيد، فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن.
ابن وهب المنفلوطي المصري، وهو ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، منفلوطي. نعم.
فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن.
على هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات. ليه؟ لأن بعض الموضوعات ألفاظ وجزلة ومعانيها كذا ملفتة للنظر، فهذا أيضا ليس حدا. نعم.
ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. إذا اقتصر على حديث حسن فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته.
لا من حيث حقيقته وذاته، بعد حيث نقول حقيقته، لن ترفع من حيث حقيقته وليس على الإضافة.
أحسن الله بك.
أي نعم.
لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان.
طبعا قوله هنا ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، فيه تفصيل إن قصدنا بالرتب والحدود فطبعا الحسن دون الصحيح، ولكن إذا قصدنا مثلا أن الحديث الصحيح قد يكون حسنا أيضا من جهة المعنى، فهو حديث حسن وصحيح من جهة المعنى أو كذا كلغوي، فنعم. إنما من جهة الحدود فالحسن لا يبلغ رتبة الصحيح. نعم. ثم قال
فوجود الدرجة الدنيا كالصحيح.
ثم قال فللرواة صفات.
ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول
الرواية.
قبول الرواية
نعم، يعني العدل والضبط والإتقان والحفظ وعدم الشذوذ والمخالفة. نعم.
ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض.
نعم. عندي الثقة الثقة، وعندي الثقة، وعندي صدوق، وعندي صالح والشيخ. نعم.
كالتيقظ والحفظ والإتقان.
فيتفاوت العلماء الجهابذة في هذا. نعم.
فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ.
نعم.
فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا.
انتبهتم؟ يعني يقول لو صدق حسن قيد الدكتور صحيح فمن هذا الوجه يعني، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا اللي هو الصدق، صحيح باعتبار العليا والحفظ والإتقان والثبات على ذلك. نعم.
ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قلت
بل حتى هذا وجد عند الترمذي. نعم.
قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم على
لكن عند الحدود والضوابط نفرق بين الحسن وذلك، لكن إذا رجع بقى إلى معاني معينة وفسرت هذه المعاني. نعم. فنعم فأعلى مراتب الحسن،
فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح،
وعليه فهي أعلى مراتب الحسن لأنه متنازع فيها، فمنهم من صححها ومنهم من قال هي حسن. نعم.
ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأة وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم.
فهذا بين التحسين والتضعيف، أما ما سبق بين التحسين والتصحيح. نعم.
الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا،
هذا القسم الثالث، فرغ من الحسن انتقل إلى الضعيف، هذا القسم الثالث الضعيف، وهو قسم مردود. فكما قلنا الحديث باعتبارين عامين من جهة القبول والرد، مقبول ومردود. فالمقبول يدخل فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، فهذا مقبول، ما عدا ذلك هذا مردود وهو الضعيف، وهو بركات. نعم.
ومن ثم تردد في
الحديث المقبول يحتج به في العقائد والأحكام والفضائل، طالما الحديث مقبول فأهل العلم على الاحتجاج به في باب الأسماء والصفات وفي باب توحيد الإلهية وفي كل أبواب العقيدة والقدر وكذا وجميع الأحكام، فإنه مقبول لكنه رتب من رتب المقبول، خلافا لمن ابتدع لنا أن الحسنة لا يؤخذ به في باب الأسماء وهو الرضواني، فإن هذا أتى به من كيسه ومن قاعدته لا من قواعد أهل العلم. ولهذا أحد إخواني من طلبة العلم الذين كانوا يحضرون له زمانا قال لما سافرت إلى المملكة فأتيت الشيخ عبد المحسن عباد، هو يذكر لي ذلك بنفسه، فيقول فسألته عن هذه القاعدة فقال مثل، فقلت ما أدري، فرد الشيخ هذا الكلام، قال فلما عدت إلى رضواني فقلت له القصة، وقلت له بأن الشيخ قال لي مثل، فما مثال ذلك؟ قال ما أدري، قال ما أدري. إذن هو نفسه وضع القاعدة وما يدري، وينبغي على الإنسان إذا وضع قاعدة في هذا العلم أن يكون متابعا فيها للعلماء، لأنه يضع قاعدة ثم يرسم أمامها. وكما ظهر معنا الآن من هذا الكلام أن التفريق بين الحسن والصحيح والضعيف هذا يحتاج إلى العلماء الربانيين، ولذا قد يختلف أهل العلم في ذلك، حديث مثلا ضعيف لكن بعضهم حسنه لطرق ثبتت وبعضهم أبقاه ضعيفا، وعليه يختلف الأمر من جهة القبول والرد. فهذا العالم قد يقبل الشيء الثابت بالحسن لأنه حسنه، والآخر لا يقبله لأنه ضعيف عنده، كذلك بين الحسن والصحيح. فينبغي أن يرجع إلى أهل الفن في هذه المسائل، فأهل السنة والجماعة على أن الحديث المقبول بجميع رتبه هذا يعمل به في جميع أبواب الشريعة ولا فرق بين باب وباب. والقول بهذا أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء كالقول بأن خبر الأحاد لا يؤخذ به في باب العقائد. نعم. الضعيف
ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا،
والمراد الحسن لغيره. نعم.
وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة.
ولهذا يا إخواني أكثر الخلاف بقى في هذه الرتبة، الضعيف الحسن الضعيف الحسن. فترى البعض حسنه فلان والبعض ضعفه. ليه؟ لأنه ضعيف أصلا. لكن بالبحث في الطرق يظهر لي أنه يشتد ويقوى فأحسن، ولغيري أنه لا يقوى فيبقيه ضعيفا. لهذا يقع الاجتهاد في هذا النوع كثيرا كثيرا. نعم. وعليه يا إخواني فلا ينبغي أن يطعن في عالم يقال هذا يا أخي ضعف أحاديث كذا حسنة أو يحسن عليه ضعيفة أو إلى آخره ويطعن فيه إذا كثر ذلك عنده. يا إخواني لابد أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة أن يكون الشخص عالما بقواعد أهل العلم آخذا بها متحاكما إليها، لكنه من باب الاجتهاد قد يخطئ أو يصيب، وبين مخالف لقواعد العلماء غير متحاكم لها. فالأخير هذا يطعن فيه لأنه ما له قاعدة، والأول يقال هذا من باب الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولهذا البعض حكم مثلا على العلامة الألباني بأنه هذا رجل ضعيف هذا العلم وقد صحح أحاديثه أو ضعف أحاديثه أو إلى آخره. أنت ما تنظر إلى هذا، أنت انظر إلى قاعدة الألباني وانضباط الألباني بقواعد هذا العلم. أما يبقى الاجتهاد في الحكم هذه مسألة قد يصيبها الواحد أو قد يخطئها ومن باب الاجتهاد، فلعل من حسن يكون قوله المرجوح أو لعل من ضعف يكون قوله المرجوح. نعم.
أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء.
فآخر مراتب الحسن،
فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. أعني الضعيف الذي في السنن،
فآخر مراتب الحسن لو الحسن غيره هي أول مراتب الضعيف. أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج ابن فضالة ورشدين وخلق كثير. انتبهتم يا إخواني؟ ها؟ فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. هذه القنطرة أو هذا البرزخ الذي يقع فيه أكثر عمل المجتهدين. نعم.
أعني الضعيف الذي في السنن وفي
أربعة
المطروح.
المطروح لماذا أخر المطروح عن الضعيف؟ لأن الضعيف يلي يلي الحسن فهو على أول مراتب المردود. نعم.
المطروح من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر عن جابر الشوفي عن
شمر بالكسر. نعم
مضبوطة بالتحريك.
نعم
فتح الجميل. عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض.
أضل من بعض عندنا في نسخة معانا أضل من بعض، نسخة معانا أضل من بعض مش أفضل. أفضل إيه؟ من أين يأتي الفاضل؟ نعم.
الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد.
هذا المطروح والمتروك وهو المتهم بالكذب يبقى الضعيف فيه علة قد ينجبر بكثرة الطرق، والمتروك علته قوية جدا متهم بالكذب، يأتي بعد ذلك الموضوع التي علته الكذب، فالكذب أشد ما يكون من أوصاف في رد الرواية، كذاب حتى ولو لم يكذب على الرسول لكن يكذب على الناس فيردون رواية الكذاب، فليس الكذاب محل في القبول أبدا. نعم.
الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا.
كذابا كذابا. نعم. وكان متنه مخالفا للقواعد. نعم.
كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه.
نعم.
وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك.
إما بإقرار واضعه يقول كذبت على فلان ووضعت حديث، كذبت على رسول الله ووضعت حديث كما صرح البعض، وإما بتجربة الكذب منه، عرف فيه الكذب وخبر بالكذب وتتبع. نعم.
ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا.
نعم.
ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم.
الله أكبر. علماء واصل الليل بالنهار، علماء العلل الذين ينظرون في الحديث فيحكمون عليه بالنظر، سبحان الله، لأنه صارت عنده ملكة، ملكة ينظر في الحديث كالصيرفي الذي ينظر في القطعة الصفراء شديدة البرق فيقول هذا مغشوش أو هذا سليم، فصار له نظر كأحمد وابن معين وابي حاتم وابي زرعة والبخاري. نعم.
ولهم في نقد
والدارمي. نعم.
ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة.
نعم.
أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها.
نعم. وهذه الملكة هي أعلى ما يؤتاه الإنسان المتخصص في أي علم، ملكة في الفقه، ملكة في الحديث، ملكة في اللغة. نعم.
فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك
بمعنى مخالف للقواعد،
لمعنى مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل،
يعني مثلا من ذكر من قال لا إله إلا الله قيد الله له مثلا 100,000 ملك، لكل ملك 100,000 لسان، في كل لسان 100,000 لغة، وكذا إلى آخره، هذه مجازفات. تعرف أن الحديث ضعيف لكثرة الممارسة والعمل في السنة يكون يتربى عند الإنسان ملكة. نعم.
أو كان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع.
نعم، يبقى هذا كذب. نعم، هو إسناد كالشمس وضيء لكن فيه كذاب، فيه كذاب، فهذا الكذاب لوث واخترع وكذب هذا الإسناد حتى يقبل حديثه. نعم.
فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار.
سبحان الله. يعني يقول قد يقول أنا كذبت وهذا ما يكفي، يعني يقول الإقرار ما يكفي، فقد يكذب الرجل ويكون الحديث صحيحا ويقول أنا كذبت فيه وكذا لعلة معينة. لهذا لابد أن ننظر أيضا إلى غير الإقرار، ننظر الحديث هذا، هل الحديث هذا ورد صحيحا أم لا، فقد يكذب المقر ويقول أنا كذاب من أجل أن يدفع معنى صحيحا مثلا، فلهذا لا نكتفي بالإقرار، فقد يكون كذبا في إقرار تتبع. ولهذا ده باب يا إخواني، باب يعني ليس سهلا، خوض في السنة والاطلاع على السنة وطرقها وشواهدها وألفاظها وأحوال رواتها ودراسة أسانيدها ومعرفة رجالها، فهذا باب عظيم، باب عظيم عظيم عظيم، قد يقضى العمر وما حصلت فيه إلا القليل. نعم، خصوصا بعدما صرنا نأخذ من الكتب الآن. أما يوما كان يؤخذ من الرجال والأفذاذ، فمن أراد الحديث رحل إلى من؟ أبو عيسى الترمذي إمام عيلة لإخوان، إمام جهبر، ولكنه مع ذلك يجلس أمام البخاري فيسأله عن مسائل هذا العلم. تسنى له البخاري وتسنى له الدارمي رحمه الله فراجع علم على هذا. لكن أنت الآن تتعامل مع صحف، مع كتب، فماذا عسى أن يكون أمهرنا يعني، وماذا عسى أن يكون أحسننا؟ مسلم رحمة الله عليه يعرض كتابه على أبي زرعة، فوجد مسلم من يراجعه، ووجد أبو عيسى من يراجعه، وجد أبو داود من يراجعه، وجد الخلال من يراجعه. فراجع من أنت الآن. فأصبح العلم في صحف، فأحسننا أتقننا في الرجوع إلى صحف. ولهذا تأدب واحترم نفسك واعلم قدرك، وما أنت إلا سائر على الدرب، إن سرت على الدرب فجزاك الله خيرا وأحسنت، ونقلت أننا نقل سابق فجزاك الله خيرا. أما تتفلسف وتظن نفسك شيئا وتناطش الكبار وتخالف الأحكام المتقدمين، فاعرف قدرك بارك الله فيك. نعم.
قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة.
نعم، يعني هو يرد على هذا القول فيقول هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة، ونحن نقول في الأمر تفصيل. إن كان هذا حديث ثابت وكذا، فحينئذ هذا لا نرد الحديث لكوني أقر بأنه كذب فيه أو كذا أو كذا. وأما إذا كان فعلا ما نعرفه إلا من هذا الراوي، والراوي يقول أنا كذبت، خلاص نقدم هذا فلنا الظهر. نعم
نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة.
نعم، إذن في احتمال، لكن لا نفتح باب وسوسة. نعم، وحسبنا الظاهر القول. نعم.
المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده فيقول.
هذا فرغ من التقسيم العام في المقبول والمردود، فالمقبول صحيح بنوعي وحسن بنوعي، والمردود يبدأ من الضعيف ثم المتروك ثم الموضوع. هنا بقى انتقل إلى ما يتعلق بالسقط في السند، فقلنا بأن السقط هذا إما أن يكون من أصل السند من جهة المصنف، أو يكون من جهة الصحابي، أو يكون في أثناء السند. المرسل السقط فيه من جهة من؟ الصحابي، أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا الصحيح، بل حكى البعض الإجماع على أنه من أنواع الضعف. وإن قال البعض مراسيل الكبار تقبل أو كذا، فهذا قول ضعيف. نعم.
المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تمام، يبقى حد المرسل إيه؟ سقط الصحابي من الإسناد، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن مسيب يقول قال رسول الله، الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم، ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان
نعم. والصحيح كما قلنا حتى لو كان من مراسيل الكبار فإنه إيه؟ فإنه من أنواع الضعف، لكن هذا أقل لا شك، يعني أقل مراتب الضعيف هنا. فإذا جاء من طرق أخرى مختلفة المخرج فإنه يتقوى بذلك إن شاء الله. نعم.
فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح.
نعم، لا من أجل سعيد ولكن من أجل هذا الراوي الكذاب أو المتهم بالكذب. نعم.
ويوجد في المراسيل موضوعات.
صحيح.
نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون.
ونحن مع من يرد. نعم.
ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين.
نعم.
المعضل وما سقط من إسناده اثنان فصاعدا.
نعم، هذا المعضل، المعضل سقط في السند، فإذا سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي فهذا يسمى بالإيه؟ بالمعضل، وهو أيضا من أنواع الضعيف، لأنه شرط الصحيح إيه يا أخوان؟ اتصال السند. ومن هنا قلنا بأن المرسل ضعيف. ليه؟ لأنه ما حصل اتصال في السند حتى ولو كان التابعي كبيرا، فما ندري. نعم يا أخي. نعم، احنا منا، احنا بنقول رواية التابعي ولا بنقول رواية الصحابي؟ مراسيل الصحابة غير، مراسيل الصحابة مقبولة لأن الصحابة كلهم عدول. وما دعت أن يسقط الصحابي؟ صحابية، والصحابي الصحابة كلهم عدول، فمراسيل الصحابة غير مراسيل التابعين. نعم. ولو 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 كل. نعم.
المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به،
وهو الانقطاع، فهو من موضع أو مواضع لكن من غير إيه؟ من غير توال. نعم.
وأجود ذلك
وبعض المتقدمين قد يطلق على المرسل منقطع أو المنقطع مرسل. نعم.
وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة،
وتراجع، فما صح منها يحكم عليه بالصحة، وما لم يصح لم يحكم عليه بالصحة. نعم.
الموقوف وما أسند،
هذا نوع آخر. فالأنواع الأولى هذه التي مضت معنا فيما يتعلق بالإسناد، بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرطه حتى يقبل أن يكون متصلا، فإذا حصل فيه انقطاع فعلى ما ذكر لك. طيب، ينقسم الحديث أيضا باعتبار آخر، وهو باعتبار المسند إليه. فإن أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإذا أسند إلى الصحابي فهو الموقوف، وإذا أسند إلى غير الصحابي فهو المقطوع. نعم.
الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ومقابله المرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله.
نعم، هذا تقسيم باعتبار آخر. نعم.
المتصل، ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف.
نعم، إذ هو بيان حال السند وأن السند موصول، فسواء كان السند موصولا إلى التابعي أو كان السند موصولا إلى النبي، المهم أن الموصول هو ما اتصل سنده. نعم.
المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع.
نعم، ليس كالاتصال، يقول هذا حديث مسند إلى النبي سواء اتصل سنده أو لم يتصل، يعني أن نهايته أنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الاتصال أو الانقطاع، ده من باب التعريف لا من باب القبول والرد. نعم.
الشاذ هو ما خالف راويه الثقات، أو من فرض به من لا يحتمل حاله قبول تفرده.
تمام، ما خالف راويه الثقات، فمخالفة الثقة الأوثق أو مخالفة الثقة الجمع هذا إيه؟ يكون حديثه شاذا، وحديث الأوثق والجمع هو المحفوظ. فالمخالفة على قسمين: مخالفة تنتج محفوظا وشاذا، ومخالفة تنتج معروفا ومنكرا. مخالفة الثقة للأوثق تنتج محفوظا وشاذا. فالأوثق هو الحديث المحفوظ، وحديث الثقة هو الحديث الشاذ. وإذا خالف الضعيف الثقة كان حديث الثقة المعروف، وكان حديث الضعيف هو المنكر. يلا أحد يعيد هذه المخالفة؟ قولي على أنا مستمع بس بتهيالي بتتكلم صح. أنا بتهيالي بتتكلم صح، أنا مستمعك بس بتهيالي كده بتتكلم صح. الأوثق والحديث المحفوظ تمام، المنكر وحديث الثقة هو المعروف. نعم. أو من فرض به من لا يحتمل حاله قبول تفرد، إن فرض به راوي هو في نفسه ثقة لكن لا يتحمل التفرد. نعم.
المنكر هو من فرض الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. الغريب
من فرض الراوي الضعيف به، احنا قلنا فراد الضعيف او مخالفة الضعيف لمين؟ للثقة. نعم.
الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته الى المتن وتارة الى السند، فالغريب صادق على ما صح
وعلى ما لم يصح. فقد يكون الحديث غريبا وصحيح، وقد يكون غريبا وهو ضعيف. فالغرابة على حسب، غرابة في المعنى، غرابة في السند بمعنى أنه في إحدى طبقات هذا السند انفرض راو واحد فيقال هذا غريب، هذا غير، هذا حديث غريب، كحديث إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان في إحدى الطبقات انفرض راو واحد فيقال هذا حديث غريب، وإما أن تكون الغرابة في أصل السند، وإما أن تكون الغرابة في أثناء السند، ومنه ينتج نوعان، غرابة مطلقة وغرابة نسبية. وقد يكون الغرابة باعتبار رواية الراوي أو تفرد الراوي عن فلان في الرواية. نعم. فيقال تفرد به فلان وفلان لا يروي عنه إلا فلان. نعم.
والتفرد يكون لمن فرض به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين.
نعم، عن شيخ معين. نعم.
كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك.
نعم.
المسلسل
ما نوع كان نوع السادس عشر، المسلسل، حديث المسلسل. ما معنى مسلسل؟ نعم.
ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان.
نعم. سمعت فكنت تسلسل بالنسبة للصيغة أو لهيئة، فقبض على يدي، والراوي الثاني فقبض على يدي، الراوي الثالث فقبض على يدي، وهكذا، علمني كذا كفي بين كفي، والراوي الثاني كفي بين كفي، تسلسلت صفة. نعم.
وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها،
لأن فيها تكلف. نعم.
وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب.
نعم.
السابع عشر، المعنعن.
معنعن، فما الحديث المعنعن؟ نعم.
ما إسناده فلان عن فلان،
أن يقول فلان عن فلان، فلان عن فلان عن فلان، هذا حديث معنعن، فيبقى تحمل هنا بالعنعن وصرح هنا، فقال فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فصيغ التحمل عديد، أنا أقول سمعته، أنا أقول حدثني، أنا أقول أخبرني، أنا أقول سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. نعم. ومن الناس،
فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما، ومنهم من
يعني أن يلتقي به ولو مر. نعم.
ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه.
والصحيح ما ذاب إليه البخاري رحمة الله عليه. نعم.
ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا.
يعني العنعنة لابد فيها من الايه؟ من اللقي كما هو مذهب البخاري، أو إمكان اللقي كما عند مسلم رحمه الله تعالى. نعم.
ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا.
فقد يحصل لقاء ومع ذلك ما نقبل على العنعنة إذا عرف الراوي بإيه؟ بالتدليس، فيروي عن شيخه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. يبقى لابد أن نتأكد أن هذا الشخص ليس مدلسا، فأما غير المدلس فنحمل عنعنته على الاتصال، أما المدلس فلابد من التصريح بالسماع. نعم. نعم، على صفة يعني معينة ذكرنا في الحاشية في مسألة سورة السفر، سورة الصف، ذكر حديث عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله فتذكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب الله لعملناه، فأنزل الله سبح الله من في السماوات ومن في الأرض هو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله، قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام، قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة، قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي، قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير، قال الحافظ عنه بأنه أصح مسلسل يروى في الدنيا، وقال السخوي هو أصحه. يبقى تسلسل بقراءة سورة الصف كما ذكر المحشي هنا. نعم. عود إلى المعنعن. نعم.
فإن لم يكن حملناه على الاتصال،
يعني لم يكن راوي مدلسا حملناه على الاتصال. نعم.
فإن كان مدلسا فلا أظهر أنه لا يحمل على السماع
إلا إذا صرح. ولهذا ما يرويه البخاري، ما يقول في البخاري قتادة عن أنس أن قتادة يدلس هذا محمول على السماع، وسواء ثبت السماع في صحيحه أو ثبت السماع في خارج صحيح. نعم.
ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود.
نعم، هذا وجه. يقول إذا كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن ثقات فلا بأس، وإذا كان ذا تدليس عن ضعفاء فمردود. هذا يحتاج تدبر وتأمل فلا فرق. نعم.
فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه، وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك.
معنا المحشي هنا ذكر أن المصنف في الميزان قال إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزعي فليس بمعتمد لأنه درس عن كذبين، فإذا قال حدثنا فهو حج. نعم، يعني يؤكد هذا. نعم.
التدليس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه.
نعم.
فإن صرح وقال حدثنا فهذا كذاب، وإن قال عن
لأنه ما أدركه أصلا يبقى هذا كذاب. نعم.
وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد،
اللي هو بقى قبول رواية المعاصر أو عدم قبولها. نعم.
وإن لم يمكن فمنقطع فقتادة عن أبي هريرة.
نعم، هذا منقطع لأن قتادة ما أدرك أبا هريرة. نعم.
وحكم قال حكم عن.
نعم.
ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى،
يعني في التدليس المدلس له هناك أغراض في التدليس. نعم. فإن كان
لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم.
نعم، يعني قد يكون غرضه أنه يروي عن راوي لو صرح بهذا فالراوي ضعيف فيدلس، وهذا غرض مذموم لأنك أخفيت ضعيفا. نعم.
فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به.
نعم.
فإن الدين النصيحة.
إذا كان يدلس عن ضعف فهذا يجرح به، فإن الدين النصيحة لابد تبين. نعم.
وإن فعله طلبا لعلو فقط أو إيهاما لتكثير الشيوخ،
يعني أسقط لكن أسقط ثقة، ثقة من أجل أن يعلو سنده. نعم.
وإن فعله طلبا لعلو فقط أو إيهاما لتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك،
حتى تظن هو شخص واحد فتظنهم أربعة، فيقال ما شاء الله فلان من شيخي أبو مثلا زرعة ومحمد بن كذا والحداد، وهو شخص واحد أصلا، كنيته ونسبت إلى الصنعة وسميته وذكرت بلده، فيظن الواحد أنهم أربعة وهو واحد من باب تكثير المشايخ. مثل ما عندنا اليوم قد يسافر واحد إلى المملكة فيحضر في مسجد الخيف، هو حج مثلا مرة، فجاء الشيخ ابن باز في مسجد الخيف بيعملوا محاضرات اليوم العاشر والحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، فقال أنا الحمد لله تربيت في المملكة على يد الأكابر والحمد لله كان من مشايخي ابن باز، وهو فعلا التقى ابن باز في المملكة وسمع منه مرة واحدة، وقد يكون أصلا نائما استراه كده. نعم.
كما تقول حدثنا البخاري، وتقصد به من يبخر الناس
أو من يزورنا الآن، من يزورنا الآن في بيتنا إن شاء الله يبقى ممن التقى بالألباني رحمة الله عليه، ليزورنا الآن يبقى أنا رأيت الألباني وجلست الألباني وصافحت الألباني، اوعى حد مدلس يدخل عندي. نعم.
كما تقول حدثنا البخاري،
سيكون كده وكنت داعب الألبانية ويداعبني. نعم. نعم. إذا كان حدثنا من وراء النهر، يعني قالوا ما بالك بقى أنه يلتقي، لا مش محتاج وراء نهر ولا حاجة، ده وصفح الألباني وكان يداعب الألباني وكذا، بس ما يقولش رحمة الله عليه وخلاص، ويجوز في الدعاء. نعم.
كما تقول حدثنا البخاري، وتقصد به من يبخر الناس.
انتبهت يا سيدي اهو، لما احنا عندنا البني البان مش صاحب البان ولا حاجة. نعم.
او حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، او حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس، او
نعم.
حدثنا بحران وتريد قرية المرج.
نعم.
فهذا محتمل والورع تبقى.
او رحلت الى ايطاليا والى الجزائر والى كذا، وكل من ايطاليا والجزائر عندنا بلاد بجوارنا، عندنا ايطاليا وعندنا الجزائر وعندنا السودان كل حاجة. نعم.
ومن امثلة التدليس الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه،
كما يذكرون عن البعض، والله اعلم صحة هذا، لكن سمعناه من بعض العلم، أنا بعضهم ممن كان يماطل الناس عليه ديون، فكان يكتب على الغرف عنده الإسكندرية القاهرة، فإذا اتصل واحد فيقول ولد أبي في الإسكندرية أبي في القاهرة وهو داخل غرفة في البيت. نعم.
ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجمهورهم على أنه منقطع لم ينقه. وقد روى عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عني بحدثنا أهل بلده،
أهل بلده عني بحدثنا
أهل بلده.
نعم.
وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاثب، وفيه مالين.
نعم.
وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التدين.
نعم.
المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث.
نعم. الحديث المضطرب أو المعلل وهو مروي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث بذلك. نعم.
فإن كانت العلة
يعني روي على أوجه مختلفة ومتناقضة ما تجتمع. نعم.
فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه السفت،
وهذا الاضطراب يكون في السند ويكون في المد، فإن كانت العلة غير مؤثرة نعم
بأن يرويه السفت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول،
ومخالفه واهن فليس بمعلول. ليه؟ لأن عند المعتبر حديث ثقة، فإذا خالفه الواهي فلا عبرة به. نعم، إنما الوجه المحفوظ عندي هو وجه الثقة. نعم.
وقد ساق الدارقطني رحمه الله كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للسفت،
يعني اعتبر الدارقطني هذا حديث مضطربا وكذا، والذهبي يقول لا، إذا كان الوجه المخالف بهذا وجه راو واهن فلا يعتبر هذا، إنما الحجة عندي هي رواية الايه الثابت. نعم.
فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين،
أي نعم،
لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له.
تمام.
ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا الحافظ الضابط هو من لم تعرف له مخالفات للثقات، ويغطف في هذا القليل في جانب الروايات الكثيرة، يعني لو وهم مرة وهم مرتين هذا بجوار ما روى هذا لا يؤثر. نعم.
وإن كان
أما إذا كثرت مخالفاته سقط. نعم.
وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة.
انتبهتم يا أحبابي، انتبهتم، انتبهوا لهذه النقطة. وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقف أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، يبقى نقدم رواية مين؟ الجماعة، نقدم رواية الجماعة. فإن الواحد قد يغلط وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل والعبرة بالجماعة. نعم.
وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم رحمهما الله الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمعه.
جمع معناه إذا أمكن جمع معناه، وحينئذ لا مخالفة. نعم.
ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا
ليه؟ لأن هذا الثقة، هذا ثقة وهذا ثقة. نعم.
فأما إذا
اختلف تجدهم يقولون إما يراد به فلان أو فلان وكلهما ثقة، وبالتالي لا يضر ذلك في صحة الحديث. نعم.
فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه.
نعم، إذا ما أمكن الترجيح. نعم.
نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل.
نعم، لأنه ما في اختلاف.
كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة مع
نعم
المدرج،
فترجع إلى وجه واحد. نعم.
المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن.
نعم، هذا إدراج إدخال، يدخل الراوي شيئا من كلامه في حديث النبي ولا يميز، فيظن الظن أن هذا من كلام النبي وليس بكلام النبي. نعم.
لا يبين للسامع
مثل حديث إن أمتي يدعون من قمة غرة المحجر من أثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج. نعم.
هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا.
نعم.
وهذا طريق ظني.
نعم، يبقى هنا بنرجع إيه اللي ميز لنا؟ اللي ميز لنا الطرق، فلما رجعنا إلى الطرق تميز عندنا هذا من ذاك، وعرفنا أن هذا الحديث هذه اللفظة لم تقع في شيء من الروايات الصحيحة، بل هي مدرجة من الراوي.
وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط
يعني المتن. ما لم نتيقن أن هذا مدرج فإنه يكون من المتن. نعم.
ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا.
طبعا هذا الإدراج كما كنا بنتبع الطرق، وقد يكون في بعض الأحوال يصرح الراوي بهذا. نعم.
وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، وكثير منه غير مسلم له إدراجه،
يعني فيه ما أصاب وفيه ما أخطأ فيه. نعم.
ألفاظ الأداء.
نعم. عندنا تحمل وعندنا أداء، عندنا تحمل وعندنا أداء، تتحمل وتؤدي، فالتحمل له صيغ والأداء له صيغ. نعم.
فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطيح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته من غيرك.
اصطيح على أن حدثني لما سمعت من شيخك وحدك، تقول حدثني، وحدثني لما سمعته مع غيرك. سمعت مع مجموعة تقول حدثنا، سمعت وحدك تقول حدثنا. وبعضهم
سوغ حدثنا فيما يقرأه على الشيخ،
هو على الشيخ قرأ هو على الشيخ، فالبعض سوغ تقول أيضا حدثنا. نعم.
وأما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو،
سواء سمعه من لفظ الشيخ أو قرأه. نعم.
أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع،
أو آخر قرأه وهو يسمع، ليس بلازم أن يكون هو القارئ.
فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد.
نعم.
وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع.
وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
فأما أنبأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس.
نعم.
ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة.
نعم.
ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه.
إيه نعم.
ومن
نص على كتاب. نعم.
ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن
سليمان. فكل إيهام هو تدليس، وهو مراتب، منها المذموم القبيح ومنها ما لا ينبغي. نعم.
ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا
نعم.
الحضور العري عن ابن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة أو عند أئمة.
وهو ابن إيه سنتين أو ثلاث ما يعقل، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا. ولهذا اختلفوا في سن التحمل، فبعضهم جعلها 4 سنوات وبعضهم جعلها 5، ولعل هذا ما يميل إليه البخاري، وبوب على هذا متى يتحمل الصغير أو كذا، وذكر حديث محمود بن ربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي وأنا ابن 50 من دلو المعلق. والتحمل يختلف عن الأداء، التحمل لازم فيه البلوغ، الأداء يلزم فيه، التحمل لا يلزم فيه الإسلام، فقد يتحمل الكافر كما جاء في تحمل جبير بن مطعم أنه سمع النبي وهو يقرأ بالطور. أما الأداء فلابد فيه من الإسلام. نعم.
وحضور ابن عام أو عامين،
فإذا تحمل الواحد حال كفره وأدى حال إسلامه قبل، نعم.
وحضور ابن عام على أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء.
كلا شيء نعم.
إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث يفهم ما يحدثه.
يعني وهو يفهم يعني وهو يفهم ما يحدثه.
فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية.
ومن من الابن عام أو عامين يفهم؟ نعم.
ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على اتصال. وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكمها الاتصال إذا كان ممن توقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحتى لو ما سمع من الرسول وأرسل ذلك كما تحكي عائشة عن النبي في قصة الوحي وبداية الوحي فإنها سمعت من صحابي. ولهذا قالوا مرسل الصحابة مقبولة. نعم.
فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال.
يعني إذا كان له رؤية ولم يكن له سماع. نعم.
كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان.
على خلاف في هذا. نعم.
وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة. فحكمه الاتصال. فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظتي قال لفظة عن. وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا. وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في الصلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة.
نعم.
وسعد بن سنان
ينقلب راو هذا المقلوب. نعم.
وسعد بن سنان
وهو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده يبقى قلب هذا الإسناد على هذا المتن أو أن ينقلب عليه اسم راوي فبدلا مر بن كعب بكعب بن مر سعد بن سنان بسنان بن سعد وعبد الله بن عمر بعبد الله بن عمر هذا كله قلب. نعم.
وسعد بن سنان بسنان بن سعد فمن فعل ذلك خطأ فقريب ومن تعمد ذلك وركب
يعني
متن
يعني فعل ذلك واهما مخطئا هذا قريب. نعم.
ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فيه سارق الحديث هو الذي وهو الذي يقال
فيه ليس له فهو سارق الحديث ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له إن حصل خطأ فهذا يعني قريب ولو اتهم الراوي إذا وهم في ذلك أما إذا تعمد فإنه يكون سارق الحديث. نعم. وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. نعم. حرامي يسرق. نعم.
ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا فإن هذا نوع من الوضع والافتراء فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على رسول على الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح من تعانى وقل من ستر الله عليه منهم فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته فنسأل الله الستر والعفو. اقرأ أنت ثاني بقى.
وأما سرقة
لأن هيقولك أنا ما بكذبش على الرسول أنا لا أكذب على رسول الله أنا أخذ كتبا وقد يقول قائل هذا علمي ينشره ما في مشكلة المهم أن يصل علمي إلى أهله. اسمع هل أغفل هذا السلف. وهل عد من يأخذ الكتاب أو الحديث ويسرقه، الحديث الواحد ويسرقه وينسبه لنفسه، هل عد ذلك نشر للعلم طالما أن العلم يصل؟ وهل السلف لم يشتدوا في الكذب على الناس والسرقة من أعمال الناس، إنما اشتدوا في السرقة من الأحاديث فقط؟ لأن البعض يقول لك إيه، السلف اشتدوا على السارقين الأحاديث فقط، دي كلها أمثلة في سرقة الأحاديث، إنما سرقة الكتب، سرقة كذا، هذه لا إشكال فيها، هذا من باب نشر العلم. طيب اسمع،
وأما سرقة
بل من الكذب على الشيوخ،
بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه.
نعم، لأنه تشبع بما لم يعطى،
وقل من ستر الله عليه منهم.
إيه وربي سبحان الله، هل ستر الله على رسلان ولا فوضح يا أخوان عند الجميع؟ ده أنا أمس أخي جيب الكتاب، حزب الرسلان هذا بشعار السرق، هذا عادل السيد، جبنا الكتاب وبنبحث فيه الآن، كتاب عامل كتاب في شهر رمضان وزاد مش عارف ايه في شهر رمضان، واخذ مقاطع كثيرة من الشيخ العثيمين في مجال شهر رمضان بالملي بالنص بالكلمة، ولا احالة فيها احالة واحدة، فصل كامل اداب الصيام المستحبة والواجبات، فصل كامل صفحات، وجاء الاخ وظن ان هذا الموضوع مصروف فقط وقال هذا شوف سرق، فقلت إن السارق لا يستر نفسه، وإن السارق لا يشبع من موضع، فبحثت دقائق عديدة قليلة فوجدت أن الطامة أيضا أنه في مواضع أخرى، فقلت الأمر يبدو سيطول ويبدو أن الكتاب ملفق، فخذه، دفعته إلى أخينا محمد ينظر ويجمع كل ما ذكر في ذلك من غير حال ولا شيء، ولا قال العثمين ولا قال شيء، فخطب مسروقة وكتب مسروقة ومصنفات مسروقة، والناس تصدر أنهم مشايخ سبحان الله، فيبدو أنهم يتواصون بذلك، أتواصوا به، بل هم قوم سارقون طاغون. ولهذا لماذا يسكت كل منهم على الآخر؟ ليه؟ لأن كل واحد عنده علل للآخر، كل واحد عنده علل للآخر. نعم، الله يستر علينا وعليكم، ارزقنا الستر والعافية. نعم،
ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. فصل، لا تشترط العدالة حالة التحمل،
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم،
بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا.
لا تشترط العدالة حال التحمل، بل حالة الأداء، أي تشترط حال الأداء، هذا أيضا من فوارق بين الأداء والتحمل. نعم،
فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا، واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا.
نعم، واستأنس 5 حضور ومن الخمس سماع،
واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر إنما هي الفهم والتمييز.
نعم، وهذا القول أنه وهذا قول أنه لا يشترط سن معين، بل المشترط التمييز والفهم، إن كان عند 4 سنين ذكر ابن الصلاح أظن جماعة منهم فمعتبر طالما يميز، وإن كان 5 ويميز يقبل، وإلا إذا كان 5 ولا يميز ما يقبل، فالمعتبر الفهم والتمييز. نعم، مسألة
يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى، ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده.
يعني مثلا محمد بن سعيد البخاري أو كذا تقول عن البخاري، فجوزوا هذا طالما هو واحد ومعروف. نعم،
ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب،
يعني ابن دقيق، نعم،
ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس فيه ذلك تغيير للتصنيف الأول.
ليس في ذلك
تغيير للتصنيف الأول. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي يجوز. نعم.
مسألة، فسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. مسألة، إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. مسألة، اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل بالمعنى، إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن يعني سمعه
بشرط لا يقع خلل. فالاختصار والتقطيع لا إشكال بشرط لا يقع خلل. نعم.
ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان. مسألة، إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ. مسألة، إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله،
مثله يعني ما ذكر الحديث والمتن في الإسناد الثاني ولكن قال مثله. نعم.
فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه.
تمام. يعني عند اتحاد اللفظ يقول مثله، وإذا اختلف قال نحوه، فالمثلية تدل على مطابقه. نعم.
مسألة،
لكن نحو يعني بمعناه. نعم.
مسألة، إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها.
نعم، باب المذاكرة يتسمح فيها.
ومن التساهل،
قال حدثنا مذاكرة دل هذا على إيه؟ وهن ما. نعم.
ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح.
لازم مقابل على الأصل، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك
فيصح فيما صح من الغلط.
نعم، دون يصح فيما صح من الغلط، أما ما فيه غلط فيرد الغلط
دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه.
نعم.
آداب المحدث، تصحيح النية،
يسمع من غير مقابلة. نعم. طيب آداب المحدث. نعم.
آداب المحدث، تصحيح النية من طالب العلم متعين، تصحيح النية من
بعدما ذكر لك هذه الأنواع في هذا العلم الشريف المبارك وبين لك ضوابطها وقواعده باختصار، أتى إلى الأدب حتى تعلم أن السلف ما كانوا يفرقون بين العلم والأدب. وينبغي على حامل أي علم أن يتأدب بأداب العلماء، ولا بركة في عالم لا يتأدب بأداب العلماء ويأخذ أدبه من السنة ومن طريقة أهل العلم. نعم. فقال أول شيء تصحيح النية.
آداب المحدث، تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة.
نرجو يا أخواني ننتبه لهذه الأداب يا أخواني، كثير من الناس كان قد يكون عنده علم بمسائل لكنه يحرم الأدب، يحرم الأدب، ما عنده أدب ولا عنده مسلك ولا عنده طريقة ولا عنده هدي وسمت. ولا قد كان السلف من شدة عنايتهم بالهدي يطلبون الهدي قبل العلم، يطلبون الهدي والسمت والدل، فلا بد أن يظهر أثر العلم على الإنسان في تصرفاته وحركاته وأحواله، فلا يأكل حراما ولا يلمز ويهمز ولا يقع في غيبة وكذب وسرقة وخيانة ومخادعة، ولا يقبل رشوة، بل يترفع عن دنيا الناس، بل عن كثير من المباحات. والحقيقة إذا أردت أن تعلم آداب طالب العلم محدثا كان أو فقيها أو إلى آخره، فخذ قصة موسى مع الخضر، فما أجلها من قصة وما أرفعه من أدب من نبي الله موسى كليم الرحمن والخضر الذي اختلف فيه أكان نبيا أو عبدا صالحا. انظر إلى غاية الأدب من موسى، فما ترفع معناه أفضل من الخضر حتى مع القول بنبوة الخضر، فما ترفع ولا افتخر، بل كان في غاية الأدب. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. آداب عظيمة. نعم.
فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. معتني بالحديث قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، والسامع للحديث قال صلى الله عليه وسلم. كم مرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة يا إخوان؟ كم مرة؟ ولهذا كتب الأحاديث كتب مباركة من جهة الأجر والعلم والأدب والفقه. نعم.
وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرض.
بل نقول لا ينبغي أن تمزج النية أبدا، بل ينبغي أن تكون النية خالصة، وما لم يكن خالصا فهو مذموم، ويخسر الإنسان على قدر دخول نية أخرى، وإذا دخلت نية أخرى أفسدت ما تعلقت به. وإذا وجد الإنسان هبوب ريح الرياء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل اللهم إني أعوذ بك منها ومما جاءت به، لأنها ريح تدمر هذا العمل الذي تدخل فيه. والإخلاص ذاك أمر يطلع الله عز وجل عليه، فليس دليله دمعة عين، ليس دليله دمعة عين، وليس دليله جودا وسخاء، وليس دليله قتالا وقتلا، فإن هذه أدلة ظاهرية توجب عليك أن تقول أحسبه. أما الذي يعلم المخلص من غيره والصادق من غيره والمصلح من غيره هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يقال فلان شهيد فالله أعلم بمن يكرم في سبيله، ولا يقال فلان ولي فالله أعلم بوليه، إنما تقول أحسبه، أحسبه شهيدا، أحسبه وليا، أحسبه صالحا، أحسبه صادقا. نعم.
وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلم، فلعل النية أن
يسمع. وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر، أما حاجة نستحبه عالم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. فلعل النية إيه؟ ها؟ وإن كان طلبه لفرط المحبة في العلم، وإن كان طلبه طلب العلم لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر، يعني يحب العلم وكذا وكذا ولكن ما يستحضر الأجر، قال فلعل الله عز وجل أن يرزقه النية بعد ذلك. نعم. ولكن ينبغي أن يعلم الطالب هذا أول ما يبدأ يحمل شنطته وحقيبته، وأول ما يلبس لبس العلماء، وقبل ما يضع رجلاه في سيارة ليرحل إلى شيخ يقال له الإخلاص، الإخلاص، حتى لا تمرك لحظة بدونه، كما قالت أم سفيان الثوري له رحمه الله ورحمها الله، لما بلغ وشب أن يطلب العلم ألبسته ملابس العلماء، ثم قالت له يا سفيان إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. إخواني آفتان لو تغلب عليهما الإنسان وقل من يتغلب وقل السالم فناج مخدوش أو مكردس، أما طريقه من كالريح من كالبرق فذاق طريق الأكابر والأكابر جدا. أمران: إن أخلصت العمل لله في طلبك، اثنين إن حسن خلقك فأبشر. أبشر حسن خلقك فانعكس العلم على تصرفك، فإن أكثر الآفات ينتج واحد يرى نفسه أو واحد صلت اللسان والتصرفات على من معه. خلي كده أخ كده قاعد مؤدب محترم، واحد جاي يقف جنبه فيوسع له مش يزقه، لا مش واحد يروح يتوضى ويجي يلاقي أخ واقف مكانه زي ما قلنا، اوعى تسيب مكانه قدامك. قيمة الصلاة رص الصفوف. يجي عايز يشيل أخ من مكانه، لا خلاص يبقى أنت في الصف الأخير، صف الأخير مكانك ترى تالت مثلا يعني. فحسن الخلق وإخلاص النية يبلغان بالعبد أعظم المنازل. أما إذا فسدت نيتك وكثر علمك وكثر تشققك بالمسائل ورحل الناس إليك وجاءت من أقاصي المعمورة، فما يغفر ذلك لك إذا كنت سيء النية. عرفت ذلك لغير الله وسوف يقال لك يوم القيامة حينئذ: علمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، ثم يسحب به إلى النار. صعبة. لهذا كان أبو هريرة كما عند مسلم إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث أول من تسعر به من النار وخلال ثلاثة كان يغشى عليه، يغشى عليه. إخلاص حسن خلق، إخلاص حسن خلق. طبعا مع سلامة المنهج دي ما نقصد يعني إخلاص حسن خلق مع سلامة المنهج ده الأصل إخلاص لله عز وجل، إنما أنا أخلص أخلص نيته وأخلص عمله فخلص من الشوائب. لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وما معنى أحسن عملا؟ أخلصه وأصوره. فلما نقول أخلصه يعني وأصوره. وحسن الخلق، حسن الخلق جميل جميل مريح مريح يا إخواني. ما تجد أخ كده بشوش لين سهل معطاء يؤثر إخوانه، يدعو لهم بظهر الغيب، يتكلم معهم الكلام الطيب، فين ده يا إخوان؟ أما بيّن النبي أن حسن الخلق تبلغ بالإنسان درجة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. لماذا يا إخواني لماذا نستهين بحسن الخلق؟ ليه يا إخواني أول ما نشيل كتاب الواحد يفرد عضلاته؟ ليه يا إخواني أول ما الواحد الناس تقول له عايزينك بقى الخطبة الثانية وأنت ما شاء الله تبارك على الله عليك، ليه الواحد بيحس كده أن هو ما عادش عايز يجي في توك توك، عايز يجي في سيارة، ما عادش ينفع يجي في توك توك؟ ينفع ينفع الشيخ يجي في توك توك؟ سيارة وأي سيارة بقى داتسون، ما ينفعش داتسون. إنما موديل حديث ويركب قدام والناس تجيب له مناديل وتسقيل عصير، يخدم ولا يخدم، يتقدم ولا يتأخر، يأخذ ولا يعطي، يثنى عليه ويحتقر من أمامه. إيه إيه يعني إيه هذا؟ من أنت؟ فحسن الخلق مريح. ترى في أخ يعطيك تمرة، في أخ يعطيك رسالة، معك رسالة دي؟ أنا طب خدت وأنا أنزل أجيب من أحمد. لا والله خلاص دي على حسابي، خلاص هدية لك. وينزل واحد يجيب من أحمد رسالة ويبقى أهداها لأخي. تنسى رسالة يعني 2 جنيه 3 جنيه 4 جنيه إيه يعني، لكنها تحفر ولا لأ؟ تمام تمام بتفطر خلاص، تعال افطر معايا، تعال أنا جاي لي من البيت النهاردة جاي لي حتة أرنب كده تعال افطر معايا، ولا جاي لنا سمك النهاردة افطر معايا مثلا أو أي حاجة. مودة وألفة ومحبة وليمة، اخواني اللين يا اخواني، ما كان الرفق شيء الا زانه. والله العظيم انا احزن، انا اتعجب لماذا يسمع انسان الهدايه ولا يستقيم منهجه، ولماذا يسمع انسان المواقف التربويه ولا يتربى. حاجتين كده انا بتعجب كيف الانسان يسمع منهجا صحيحا ومصر، اول ما يجي الكلام في حد يطلع في الدور الثاني وينام، وانا عارف انه مش بينام ولا هيجي له نوم، انا عارف هو هيجي له نوم بس ليه، او يسمع المواقف التربويه ولا يتربى، ما يتربى ولا يتاثر، هو وكان هذا الكلام ليس له. ولهذا يا اخواني بصفه عامه، انا وانتم اذا خرجنا من هذا الاعتكاف بعد ما دخلناه يوم 20، خرجنا منه يوم 30 مغربا، اذا خرجنا منه كما دخلنا فلا خير فينا، مع زوجتك مع اولادك مع جيرانك مع اخوانك مع احبابك مع اصحابك، لازم تغير، ترجع لزوجتك شخص تاني كاهل الجنه كده، سبحان الله لقد ازددت بعدي جمالا، وهو يقول لها سبحان الله لقد ازددت بعدي جمالا. ما هي دي جنة يا اخوان؟ اذا ما ازددت جمالا بعد كل درس فعدت لامرأتك فاكتشفت هذا الجمال فقالت سبحان الله لقد ازددت جمالا فلا خير فيك. كنت تعذب على مطبخ، اذا بك تدخل تساعد في المطبخ. انا ايه الاحضان ده في ايه؟ حدثني ان تغيرت، دخلت على هاليوم بهدية، ايه في اللي حصل؟ ايه ده؟ الدنيا هتقع ليه؟ ده انت عمرك ما عملتها. لا، سمعت اليوم كذا، يا ترى ماذا ستقول لك بعد ذلك؟ تقول لي انا عندي ضرر عملت 3 ايام، تقول لك يلا روح ان شاء الله يكون 6 ايام، يلا توكل على الله، الزم هذا الشيخ. هكذا ينبغي. فأنا أتعجب سبحان الله، علمي بالأدب يا أخواني، صلاة يا أخواني بلا أدب، سلفية يا أخواني بلا أخلاق، كيف هذا يا أخواني كيف هذا؟ وأنا أقول لكم إن العوام لا يعرفون بخاريا ومسلما، لكن يعرفون مقتديا بالبخاري ومسلم، متمثلا بأحاديث البخاري ومسلم. العوام لن يفتحوا حدثنا واخبارنا، لكن انت من؟ انت من امام العوام؟ انت الحديث نفسه في التعامل، انت الحديث نفسه. حصل مشكله لنا في بعض يعني السنين مرات، وجاني 15 رجل حاجين فركته، خرجوا من عنده الحمد لله، وكل منهم يضمني ضمه اكدي عن تختلف اضلاعي، ويقولون أنت كبيرنا، حتى المغرضون اللي أرسلهم قالوا أعطاكم الحقنة، مش حقنة، حتى واحد يقول مش عارف أشرب دم، يا دم إيه يا عم بلا دم بتاع، أنت عندك دم، أنت عندك شربات، أنت عندك عصير، أنت عندك كذا كذا كذا، خد دم إيه؟ ولا تقول له أنا عندي دمين، خلاص كده، خلاص 5 دقائق انتهت الموضوع، فضل يا دي اخلاق. ولا تقول انتظر ما اجيب لك المغني لابن قدامه، هنتظر ما اجيب لك البخاري كتاب الاعتصام، لا انت البخاري انت مسلم، عبر، ما فيش وقت، ما في وقت. فالمقصد يا اخواني الاخلاق والرفق والتعامل والادب والخلق والايثار والمحبه والموده. قال ان كان والله لو كان من بني عدي ما قلت هذا يا عمر، قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه، ده أنا أرجو لك، ده أنا أحببت إسلامك أكثر من إسلام الخطاب، ذاك أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فهذه أخلاق لابد تظهر. نعم.
وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كثاه العلم خشية لله.
الله أكبر. الله أكبر. وعندنا في النسخة هذه كثره العلم وخشع لله واستكان وتواضع. الله أكبر. يظهر يا أخواني العلم له نور في الوجه وله أثر في اللفظ وله مردود على التصرفات. نعم.
واستكان وتواضع. ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة.
سبحان الله. صحيح.
وكان نعم. وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة.
أنا سأستفتكم فتوى يا إخوان، وهل يا ترى هذه يحتاج فيها إلى الدليل؟ كما سبق معنا مسألة إذا أردت عقابا فلا بد من دليل، وإذا أردت تحرزا وكذا فيعمل بالقرائن. إخواني أنا سأستفتكم مسألة، ناس أتوني وقالوا، ناس اشتكوا لي كثيرا من عبد الغني، اشتكى لي طلعت واشتكى لي أحمد واشتكى لي كذا، والشكوى وحيدة وكثر تعددت المصادر، والشكوى في باب واحد ضد عبد الغني. ما الحكم مع عبد الغني؟ هل أقول يا عبد الغني صحيح هذا ولا كذا، ولا أقول لعبد الغني نصيحني اتق الله؟ عبد الغني اتق الله وارفض يا إخواني. يا شيخ الدليل أنا المرة دي ما كنتش، وأنا المرة دي كنت، وأنا والله. طب أنا هنقعد بقى نقول إيه؟ هنحلفك في كل قصة؟ يعني كل دول ظلموك يا عبد الغني؟ كل هؤلاء ظلموك؟ تعدد المخرج، والشكوى وحيدة، شكوى واحدة لكن تعدد المخرج. يجي أحمد يقول لي أخونا عبد الغني زقني النهارده في الصف، يجي مثلا علي أخونا عبد الغني وأنا قدام دورة المية دخل وأبلز، يجي واحد تاني أخونا عبد الغني النهارده أخذ الوجبة منه ما كانش باقي الوجبة، يجي واحد تاني أخونا عبد الغني النهارده شال الشنطة ورماها بعيد. يعني هي شكوى واحدة، يعني هي كلها حول إيه؟ باب واحد. هل بقى أنا أتثبت عبد الغني ولا أنصح عبد الغني مباشرة ولا أقول له إيه ده عبد الغني ده؟ وهل يا ترى يعني المسألة دي محتاجة يحلف لي ويعمل لي؟ أنا ماليش دعوة، أنا ليا مشكلة. يعني الناس دول كلهم ضربوك، ودول سلفيون. هنقول مثلا واحد من الإخوان، واحد من التبليغ يمكن بيأكدوا لك كيدا، فيبقى في غلط، في حاجة غلط، في حاجة غلط. واحد مثلا فلان ده بيكلم حرير، فلان ده شاف حرير، فلان طلع مع حرير، فلان سوى مع حرير، فلان تعايا بتاع الحريم. لا والله العظيم اقسم بالله اباهل يا شيخ. تباهل ايه؟ 70 واحد يقول لك انت بتاع حريم، هتباهل ايه؟ فانا بستفتيكم، انا بستفتيكم يا جماعه، ما حكم المساله دي؟ التثبت والتباين لما نحب ان نقيم عليه حد مثلا، ولما نقول له مثلا انت مثلا مجرم فاسق كذا، لكن لما نخاف منه، لما ننصح له راجع نفسك، لما نقول له توب الى الله، دي باب تاني. معلش بقى، اشمعنى انت يعني للاخوه بتوعك كده؟ اشمعنى متفقون عليه؟ اشمعنى وانت بريء ما شاء الله؟ فانتبه اخواني. اخي اديته مش عارف فلوس، ده انا بضرب امثله مش لازم تكون موجوده، انا بضرب امثله. اخي مثلا ده انا خد مني مش عارف ايه مبلغ ثلاث مره وما جابهوش ليه، ومره ثانيه ده كان بحذره وما جابهوش ليه، كله فلوس، ومره ده خد كتب مني وسددها، ومره ده اجره سكه ومرجعها، ومره مش يعني ايه بقى، ما كله بيفتر عليك في باب المال. في خلل، يبقى في خلل، يبقى في خلل. فدي قرائن امور انتبه لها، فليس باللازم بقى نقعد ونجيب والدليل. ما هو لو واحد هنقول ماشي، لو في بينكم وبين بعض الخصومه القديمه هنقول ماشي، لكن 17 واحد يبقى لا، في ازمه، في غلط، في حاجه، يمكن السلوك ملمسه، في حاجه انت مش فاهم، انت مجتهد في المسائل دي بتظن انها لا تقدح، بس في حاجه. نعم.
فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نضر امرأ سمع مقالتي،
نضر الله امرأ سمع مقالتي
فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها.
الله أكبر. فينال بإخلاص هذه الرتبة النضارة، وهذا إما إخبار وهو إخبار صادق، وإما دعاء وهو دعاء من ترجى إجابته. نعم.
وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد.
الله أكبر. لا يحجز نفسه عن الطلبة الأخيار المنتفعين الذين يستشكلون ويسألون ويريدون متابعة لا سيما إذا تفرد، يعني لا سيما إذا لم يكن إلا هو، فإلى من يذهب الطلاب؟ طيب يرجع إلى من؟ فعند التفرد يزداد التعين، كمن وجب عليه الأمر معروف عن المنكر، كمن وجب عليه الجهاد وصار من فرض كفاية إلى فرض عين. نعم.
وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم مع الهرم وتغير الذهن.
إذا تغير ذهنه وبلغ سنا متقدما وصار لا يحفظ ولا يتقن ويختلط عليه ينتهي عن هذا التحديث وعن هذا العلم، لربما خلط. نعم.
وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية.
نعم.
فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره.
الله شفت دي عبد الغني، شفت دي نقطة دقيقة دي بقى. معروف يا أخوان الرواية إذا تغير، العلماء فصلوا بين رواية قبل التغير ورواية بعد التغير. ها؟ صح، فيقبلون ما قبل ويردون ما بعد. لكن تعالى سبحان الله يقولون شبذار يقول به فمن تغير بسوء حفظه ولو أحاديث معدودة قد أدمن تدربتها، احفظها بإتقان عالي جدا، أدمنها حتى إنه يمكن لو نايم وذكرها يذكرها بألفاظها المتقنة، فلا بأس بتحديثه بها بعد الحديثة أدمن إتقانها زمن تغيره إذا عرفت هذه الأحاديث. نعم.
ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت وقد وف وهو فقد وعي ما أجاز.
فقد وعي ما أجاز. يعني لا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره. ليه؟ لأن الأصول مضبوطة ما تغيرت، هو عند وعي في حال إجازته، فإن اختلط وخالف امتنع من أخذ الإجازة منه. لكن إذا كان حتى ما يعي هذا، ما يعي الإجازة وكذا، خلاص لا تأخذ إجازة منه. نعم.
ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم في الدين النصيحة.
نعم.
فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد.
نعم.
وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث.
نعم. إذا ترتل الحديث هو ليس بدعة ولا شيء، فترتيل غير القرآن إذا كان طريقة أو كذا هذا لا إشكال فيه. نعم.
وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة،
لأنه سمع فيه خلل. نعم. هذا إسراع مذموم.
بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء
كله
مع
تمتمة ودمج بعض الكلمات
كذب.
يعني يقول أما يجاز لك بالكتاب إجازة كده أفضل من السماع الناقص المدموم للي تمتمة ما تسمع كثيرا من الكلام يقع منك كذا تنام ثم تقول سمعت هذا الكتاب، يبقى أنت إيه كذاب، يبقى الإجازة أحسن مع أن السماع أعلى لكن بشرط. نعم. وقد قال النسائي في عدة أماكن
من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع.
لازم ده شرطه. نعم.
وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه.
نعم، هذه كلها من الأداب المحدث. نعم.
الثقة، تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان.
نعم، فوق الشاهد، الشاهد يلزم فيه العدالة، الراوي زيادة على ذلك الضبط والإتقان. نعم.
فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ.
نعم.
والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم.
هؤلاء أئمتنا وعلماؤنا فأتون بمثلهم. نعم.
ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد ابن هارون وأبي أسامة وابن
ثم يزيد ابن هارون وأبو أسامة وابن وهب،
ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن
وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد. نعم.
ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصة وابن الأخرم.
نعم.
ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن مندها ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن تعدى من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرى إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وسبت وجهبذ وثقة ثقة،
الله أكبر،
ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وحافظ صدوق، ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل
تتعطر بذكرهم المجالس وتحيا القلوب بذكرهم، لأنهم أحيوا دين الله سبحانه وتعالى في الناس. نعم.
فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة.
الله أكبر، هذه كثرة الإتقان. نعم، لكن إذا كان عند الحديث والحديثان وكذا هذا لا يضر. نعم.
ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به، ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين.
يعني الطبقة الأولى ثقة، ثقة ثقة الحجة، ثقة الحافظ، الثقة المتقن، ثقة ثقة، يبقى فيه وصفان، هذا أعلى مراتب التعديل، ما جمع وصفين، ثقة ثقة. نعم. ثم الثقة
وهم جمهور رجال الصحيحين، فتابعيهم إذا انفرض بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به، مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه.
احنا عندي هنا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرض به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة وقالوا هذا منكر، فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه. من الأفراد المنكرة، إذا روى حديث من الأفراد المنكرة فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، حينئذ قد يعدل. أما إذا أصر على رواية الحديث رواية الأفراد المنكرة فهذا طعن فيه، أو يقول لم أهم، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. هذه قاعدة يا إخوان، ليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، بل حد الثقة أنه لا يكثر خطأه ولا غلطه، فإن كان عنده شيء يسير بجوار ما روى من الكثير فهذا لا يضره. نعم.
فإن رجع عنها وامتنع.
فصل
الثقة من وثقه كثير ولم يضعف.
الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ما في أحد ضعفه، فهذا ثقة. نعم.
ودونه من لم يوثق ولا ضعف.
ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف. نعم.
شيخنا العلماء انتقدوا هذه العبارة، كذا المجهول جاتهم.
من
العلماء انتقدوا هذه العبارة أن الثقة لم يوثق ولا يضعف، قالوا هذا حد المجهول.
صحيح، هذه فيها انتقاد، لأن لابد من التوثيق، لأن حد الصحيح هو رواية الثقة العدل الضبط، رواية العدل الضبط، فلا بد أن يوصف بالعدل والضبط لازم، إنما لم يوثق ولم يضعف هذا ليس صحيح، هذا مجهول، والصحيح أنه لا يوصف إنسان بأنه ثقة إلا إذا عدل، لأن ده حده الذي وضع، عدل ضابط. نعم.
فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدار قطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محل الصدق ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به.
صحيح.
وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج
به. وإن كان المنفرد عنه
من كبار الأثبات
فأقوى لحاله
ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان.
نعم.
وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. فصل. من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا.
نعم. فهناك ما استدل به صاحب الصحيحين استدلوا بأحاديثهم في الأصول، وهناك من خرج لهم متابعة وشهادة واعتبار في الشواهد والمتابعات. طيب، فمن احتج
به أو أحدهما
يعني احتج البخاري ومسلم به أو أحدهما البخاري ومسلم
ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما
هؤلاء ما يحتجون إلا بمن وثقهم العلماء. نعم. ولا شك أن تخريج البخاري لمثل هذا توثيق له، وتخريج مسلم توثيق له ورضا به. نعم.
ومن احتج به أو أحدهما
ومن احتج به أو أحدهما يعني فاعل الذي احتج به البخاري ومسلم، أو احتج به البخاري أو مسلم وتكل ما فيه.
فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديث قوي أيضا.
يعني إن تكلم أحد في بعض الرجال الذين خرج لهم البخاري في الأصول أو كذا فيقول الذهبي، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديث قوي أيضا ولا يلتفت إلى كلام من تكلم. والثاني
وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي نسميها من أدنى درجات الصحيح.
نعم، وطرت أن يكون الكلام في التالي له اعتبار، لكن هذا لا يعني أن الحديث يكون ضعيفا، بل يكون في مرتبة أقل من الأحاديث الأخرى في الصحة. نعم.
فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة.
وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، والحمد لله. الروايات قد يكون الرجل متكلم فيه، لكن الرواية التي نقلها البخاري أو مسلم عنهما فهي رواية صحيحة عبرت القنطرة، مثل ما صرح النووي نفسه رحمه الله تعالى في المقدمة. وقد يقع نوع من الاختلاف، البعض يضعف وهما يريان توثيقه، فيكون هذا من باب اختلاف المجتهدين. وقول البخاري ومسلم يقدم لتلقي الأمة بالقبول لهما، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، فحديث البخاري ومسلم تلقيت بالقبول. لكن في بعض أحرف يسيرة، قد يكون في بعض ألفاظ في لفظة مثلا هذه ثبتت ما ثبتت، فيكون فيها الاجتهاد، فيكون فيها الاجتهاد في محل الاجتهاد، ولكن هذه لا تعكر على الحديث من جهة الصحة أو عدمه. وعلى هذا أهل العلم، ولهذا لا يفتح الباب في البخاري ومسلم من تضعيف أحاديث، فإن هذا الباب قد سبره العلماء الكبار والأوائل، وقد خرجوا لنا بهذه القاعدة المباركة، وهي قاعدة تلقي أحاديث هذين الكتابين بالقبول. ومسلم قد عرض حديثها على الثقات، عرض صحيحة على أبي زرعة، وأيضا هو نفسه عالم حرير رحمه الله تعالى، والأمة صبرت ونظرت بعد ذلك في الأحاديث، ولم تجامع الأمة البخارية ولا مسلما. إنما واحد لو بقى اجتهاد في لفظة في رجل في كذا، فلا يسقط اجتهاده هذا على مثل هذه الأشياء فيخالف أحكام الأمة العامة. فغاية ما يكون هيكون اختلاف في اجتهاد، فيقدم اجتهاد البخاري ومسلم على اجتهاده، لأنه اجتهاد مصون بحكم الأمة في ذلك. فإذا نفرق بين راوي قد يتكلم فيه وبين مروي هذا الراوي، فمروي هذا الراوي نفس مسلم يخبر أنه قد يكون في الراوي بعض الكلام، لكنه يخرج من روايته ما رواه الثقات، وما يكون حديثه بذلك صحيحا، لكن يكون لعلة عنده رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن يفتح الباب أمام البخاري ومسلم، لا ينبغي هذا. نعم.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد
نعم في كلام، لا شك أن في رجال فيهم كلام، ولهذا تكلم في رجال البخاري ومسلم بعض الرجال أكثر من 100 رجل، أكثر من 130 رجلا كمان، لكن لا يعني هذا أن الأحاديث ضعيفة. فقد يخرج في المتابعات الأحاديث الصحيحة ويذكر هذا الرجل لعلو السند أو كذا، وإلا فالمروي الذي تمت روايته في الصحيحين مروي سالم من الانتقاد. نعم.
فكل من خرج له
إلا أحرف السيرة تكون محل الإيه؟ محل اجتهاد، محل اجتهاد تراجع، زي مر معنا حديث التربة، حديث التربة وحديث الخلق يوم السبت وكذا، مر معنا من قريب في التفسير، وأن البخاري والحديث عندنا مسلم، وأن البخاري أعلى وأن ابن المدينة أعلى، لكن لو رجعت كلام العلماء هتجد أصلا تعليل البخاري غير تعليل ابن المدينة، يعني علة البخاري ما قال المدينة وعلة المدينة ما قال البخاري، دليل أنها ليست علة عنده. أدي مثلا المسألة الثانية، لما تتبع في التصريح بهذه العلة وجد أن ذلك ليس يطعن، وقد رد على العلة التي ذكرها المديني والعلة التي ذكرها البخاري، لكن حسبك أن البخاري وابن المديني ما اتفق على العلة، لما هذا ذكر شيء وهذا ذكر شيء، وعند البحث والمراجعة وجد أن هذا ليس علة، ولا ما عند هذا ليس علة بل مردود، وهو من محل الاجتهاد، وهو من محل الاجتهاد. فلا يتسرع الإنسان في هذا الباب، لا يتسرع الإنسان في هذا الباب. وإذا قال طيب هذا ابن المدينة والبخاري، طب هذا مسلم وأبو زرعة مثلا، يعني دي واحدة. الأمر الثاني البخاري وابن المدين ما اتفق على العلة، فلماذا لم يعتبر مدينة علة البخاري أو علة البخاري علة ابن المدين؟ فيكون محل اجتهاد، المقصد محل اجتهاد، مو بحرام يعني أن تتكلم في اللفظة أو في الرجل في هذا، في كلام والعلماء تكلموا في هذا رجل أو في هذه اللفظة، لكن يبقى إذن هذا الكلام أثر على الأحاديث فيحكم عليها بالرد، هذا هو. فحينئذ نجد علماء الأمة يقبلون هذا، بل بعضهم صرح أن لو حلف حالف على هذا أنه ليس في البخاري حديث ضعيف لما حنف، بل إن النووي ذكر أن هذه الأحاديث يعني تخرج عن النظر الذي يحتمل أن يكون الحديث ضعيفا أو صحيحا، وذكر ابن الصلاح نحو من مثل هذا الكلام، شيخ الإسلام ابن تيمية وغير هؤلاء العلماء. نعم.
فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين.
نعم، إلا ببرهان بين، لكن يكون في البرهان بين أيضا اختلاف المجتهدين، ويكون اجتهاد البخاري له وزنه وكذا. ولهذا راجع مقدمة ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الأمر، فقد تكلم في مثل هذه المسألة ووافق رحمه الله تعالى ما قاله جماهير أهل العلم. نعم
نعم، الصحيح مراتب.
لا لكن في لا لكن هل معنى قفز القنطرة يعني بمعنى أنه لا مطعن فيه؟ لا، في من الرجال من تكلم فيهم وكلام قد يكون له وزنه، احنا ما ننكر هذا، لكن الذي يعنينا المروي، الذي يعنينا المروي، وأن هؤلاء قد خرجوا حديث هذا المتكلم فيه بما ثبت أنه حديث صحيح، فلهذا نحن لا نبالغ أيضا ونقول لا ينبغي أن يصدر كلام في أي رجل ذكره البخاري ومسلم، لا، في كلام والعلماء تكلموا في رجال وزادوا عن المئة، لكن هذا الكلام لا يؤثر على صحة الحديث ودرجته، قد ينزل الحديث نعم من رتبة أعلى إلى رتبة دونها، لكن أن يكون فيه الضعيف فلا. نعم، هذا الذي نفهمه من كلام العلماء بعد البحث الطويل، وهذا الذي نعلمه، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم
نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تقدم.
معنى هذا كلام الذهبي، وأنت عارفون الذهبي من هو الذهبي، يعني من هو الذهبي. نعم،
فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. فصل.
ومن جزاه الله خيرا، ما أنصح لأمة الإسلام في بمؤلفاته رحمه الله. نعم.
ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضاعفهم أحد واحتجها.
ومن الثقات الذين لم يخرجوا الصحيحين خلق، يعني أصحاب الصحيحين ما استوعبا كل الأحاديث الصحيحة ولا كل الرجال الثقات. نعم.
وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك،
يعني يحيى بن سعيد. نعم.
فلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير من
كل رتبته على حسب هذه الأوصاف. نعم.
لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد.
نعم هذا نفس النساء يصرح بهذا، وهذا أيضا نوع علم يا أخوان، وهو أن نرجع إلى عبارات الجرح والتعديل عند العلماء. إذا رجعنا إلى عند العلماء فلابد أن نعرف مصطلح العالم، العالم نفسه قد يكون له مصطلح الخاص. ففلان ليس بالقوي قد يكون عند غير النساء طعن، لكن النساء يقول قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. إذن إذا كان للعالم الاصطلاح الخاص وجب اعتماده. نعم.
والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله.
الله أكبر الله أكبر، هذه العبارة عظيمة للذهبي. لا تجامل يا أخي، لا تجامل فتجرح ولا تجامل فتعدل، وإنما كن صاحب إنصاف. رباك القرآن عليه، وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولهذا بعض الناس قد يفهم من كثرة الكلام في شخص مثلا أن ذلك لغرض شخصي، وهذا قد يكون عند بعض الأشخاص لكن ليس باللازم. فإذا اشتد شر شيخ معين كثر الكلام فيه، وكل من خطي أمره كان كثرة الكلام فيه أفضل. لماذا؟ لأن ظاهره قد لا يقتنع كثير من الناس بأنه مخالف أو مبتدع أو إلى آخره، فإذا كثر الكلام فيه لبيان حاله فذاك محمود وهو من النصيحة وليس مذموما. وأنا أقول دائما دائما، وخذوها نصيحة أنصح بنفسي وإخواني، دائما لا يحول بينك وبين الانتفاع بعلم شخص ما قد تظنه في نيته. أما نيته فدعها على الله يا أخي. وهو يصرح شخص يقول لك أنا برد على فلان كيدا له لأنه رد علي، هذا لا يصدك عن الانتفاع بما يتكلم إذا قام على صدق الدليل. فنيته بينه وبين الله، وأما علمه فإن كان مدللا فخذه وإن كان غير مدلل فاطرحه. ما لك علاقة بنية أشخاص؟ مش شو تقول إيه ده يبقى ده شكله كده مش ناوي، ده شكله كده مش مخلص، شكله كده بصفي حسابات أنا هقوم بقى. لا، خليه هو يصرح يقول لك أنا بصفي حسابات، تعالوا يا جماعة أنا هرد على فلان يوم لأنه رد علي، وأنا الحقيقة حق حاسب على هذا الإنسان. يا أخي يهودي بيتكلم، يا أخي نصراني بيتكلم، يا أخي ملحد بيتكلم، أظن ما فيش بعد كده. طيب هل الملحد هيرد كلام الملحد ولا ينظر فيما تكلم فيه؟ إبليس ما رد كلامه، الشيطان ما رد كلامه، لأن الشيطان نظر فيما تكلم به. فلما وافق الشرع قبل، ولما خالف رد. أنا أقول هذه القاعدة محاربة لإبليس الذي قد يوسوس لكثير من النفوس فيجلس بورعه التام زعم أن هذا يدل على عدم الإخلاص، أن هذا يبدو أنه يكيد لنفسه، أن هذا لا يرد إلى من رد إلى من رد عليه. خليه ويقول لك كده أنا لن أرد إلى من رد عليه، خليه يقول أنا مغرض، تعالوا يا جماعة أنا هطعن النهاردة في القرضاوي اللي بكره الراجل ده، ده كان متزوج قريبته وطلقها وأهاناه، عشان كده خدت عهد على نفسي أنني وراء هذا الرجل. ده نقول نيتك فاسدة، ولو أصبت في الرد فلم تؤجر عليه. أما الرد فينظر إذا كان بحق القبل وإذا كان بغير حق رد. أرجو أن تكون هذه الشبهة قد إيه أزيحت عن كثير ممن قد يأتيهم الشيطان فيصيبوا بما يسمى بالورع، وهو ورع كاذب ليس بالورع صادق. فالكلام في الطوائف والرجال لا بد أن يقوم على ورع وعلى علم. فإن كان الشخص ليس ورعا ولكن وافق العلم الصحيح فاقبل علمه الصحيح ودع عقوبته على الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجازي كل واحد على ما يتكلم، إن أراد بذلك نصر الدين أو أراد بذلك نصرة نفسه. ولهذا الشيخ الإسلام يقول حتى في الذي يرضع المبتدأ وحتى في الذي يبين السنة وحتى في الذي كذا وكذا وكذا فشأنه شأن المقاتل في ساحة الوغى. فقد يقاتل ويقتل أعداء لكن يقاتل شجاع، وقد يقاتل تكون كلمة الله العليا، والله أعلم بمن يكلم في سبيل. نعم.
ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة.
صحيح.
ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة.
دي مهم جدا تعرف مصطلح العالم. البخاري لو قال فيه نظر هل هو كغيره؟ يبقى لابد تعلم مصطلح الإمام. نعم.
أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه.
نعم.
وكذا عادته إذا قال فيه نظر
عنه أن بمعنى تركوه. نعم.
فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف.
نعم، معناه قد يكون عند غيره لا يبلغ هذا. نعم.
فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي السف. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف.
إذن اختلف هنا مصطلح أبي حاتم عن مصطلح البخاري. أبو حاتم قد يقول ليس بالقوي ويريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثابت، أما البخاري فقد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. يبقى لابد أن ترجع إلى عرف العالم. نعم.
ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل.
عندنا ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل فيهم من نفسه حاد في الجرح ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم
يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم احمد بن حنبل والبخاري وابو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات.
نعم.
وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه.
إذن علماء جرح التعديل في ألفاظهم محكمين، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل. نعم.
وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك.
تمام.
والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط.
الله أكبر. يعني قد يقع بعض هذه الأشياء، قد يقع بعض هذا الشيء فيكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخ ألطف. لما تيجي يعني عند شيخه تكون العبارة أخف شوي. نعم.
ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله.
نعم. العصمة إيه؟ مش عصمة مطلقة، العصمة الأنبياء. نعم. أما الصديقين وحكام القسط يقصد في باب العلم، هذا في هذا الباب، يعني اللي يعصم من المجاملة، المعصوم من المجاملة الصديق وحكام القسط، أما مش معصوم يعني مطلقا، لا المعصوم بإطلاق دول الأنبياء، إنما إذا قصدنا العصمة الخاصة يعني عصمة في من المجاملة فقد تكون نعم في الصديق والحاكم المقصد. نعم.
ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة.
الله أكبر. نعم، قد تجد الواحد يخطئ أو يتجاوز. نعم.
وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه.
إذن ده مسألة خضع لاجتهاد يا أخواني، قد تضعف الصحيح اجتهادا في فهمك لقاعدة. نعم.
فإن قدر خطأه في نقد
أو في إسقاط القاعدة. نعم.
فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. فمنهم من بدعته غليظة،
المبتدئ
فمنهم من بدعته غليظة،
يعني ما مضى الكلام في الحفظ وكذا. طب لو كان بقى الضوء مبتدئا
فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلط والدعوة
الغلظة والدعوة تجنب الأخذ عنه، يعني إذا كان بدعته غليظة وداعي إليه لا يروى عنه. نعم.
ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه.
سبحان الله، عبارات قليلة لكنها تحسن هذا المتن يا إخواني. الموقظة هذا المتن محبوك جدا، فإذا أراد الواحد يحفظ متنا في المصطلح فيحفظ النخبة ويحفظ الموقدة، ولا أظن أن أحدهما يغني عن الآخر، فتحفظ الاثنين، وإذا حفظت الاثنين واقتصرت على ذلك فقد جمعت خيرا كثيرا، ومن زاد زيد له. نعم.
فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء.
طبعا التشيع اللي هو إيه والإرجاء اللي هو إيه؟ نعم، التشيع اللي هو ها يعني التشيع العالي رضي الله عنه، تفضيل عالي على عثمان، هذا في الأول. نعم.
وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقات المتوسطة من المتقدمين.
والواجب النظر في هذه المسألة، فإن كان صاحب البدعة هذا مبتدعا في نفسه لكن ليس داعيه إلا بدعته وليست بدعته مكفرة، فهذا يقبل حديثه. طب لماذا حيث يا أخي؟ تفضل هتلاقي مش سؤال هنا، أنا عارف. نعم. سبعة إيه؟ سبعة مخطوفين، نسأل الله عز وجل أن يفك أسرهم وأن يعافيهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين. نعم.
والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أهل القبلة.
يعني لا تعتبر المذاهب في الرواية، يعني لو كان مبتدع مش معنا نحن نرد بدعته مطلقا، واخد بالك؟ ولكن ينظر إذا كان هذا الراوي ثقة في نفسه وضابطا وكذا، وروى ما لا يدعم بدعته ولم يكن دعية إلى بدعته، فيقبل ولا يحتج بهذا الباب على تلقي العلم عن المبتدعة ويقال اسكت محدش يسألني، ولا ويقال بأن هذا الراوي لما قبلت روايته فبالتالي يقبل علم. فرق بين العلم والرواية. أما الرواية فلتعلقها بجناب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنخشى أن نرد هذه الرواية فنرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تلقي العلم فهذا خارج عن الرواية، فلا يقبل ولا يتلقى العلم عن مبتدع ولا تجالسه، كما على ذلك السلف الصالح رحمه الله تعالى. أما هذا لجناب الرواية فقط، لجناب الرواية فقط، حتى لا نرد حديثه وهو ثقة ضابط فنرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فرق بين تلقي العلم عن المبتدع وقبول الرواية عن المبتدع. قبول الرواية بشرطها، أما تلقي العلم فلا يجوز أبدا. نعم.
ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية.
نعم.
وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟
هذه مسألة. إذا كان المبتدع له رواية، الرواية تؤيد مذهبه، هل نقبلها؟ نعم.
وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه.
الله أكبر. إلا إذا كان فيه أثر وتفرد به، وإلا فاتركه إذا كانت الرواية عند غيره احتقارا له. نعم.
ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق.
الله أكبر، كلام جميل وعظيم وضوابط عظيمة يا إخواني. يقول إذا كان في انحراف في الجارح لا تقبل كلامه إذا عدله آخر، أما إذا لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق. إذن عندنا إذا كان واحد معلوم بأنه عدل وضابط ومن أهل السنة وغمزه واحد بغمز لم يفسره أو كان تفسيره مردودا فلا تقبل كلامه فيه. أما إذا كان سيغمز من قبل عالم ولم يوثقه أحد بل مسكوت عنه فهذا تقبل غمزه. نعم.
قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم بالظاهر وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر إذ القادح في محق الصوفية.
طبعا الصوفية على تعبير إصلاحهم الأول اللي هو كان الزاهد يعني، وليست الصوفية اللي هي المعتقد المعروف، ومع ذلك لا نرى هذا المصطلح أبدا، ونحن ضد هذا المصطلح. فإن كان الإنسان زاهدا فيقال زاهد ما يقال صوفي، لأن الصوفية صارت عالما على هذه الطبقة المنحرفة والطائفة التي قد يصل عند غلوها إلى الكفر والعياذ بالله. نعم.
في حديث داخل في حديث من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل.
نعم لابد، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه
الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث.
نعم، فلا تطعن بظن.
نعم. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح.
هذا الخلاصة، من تكلم في الجرح والتعديل فلا بد أن يكون تقيا، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل، فأنت على صراط أحد من السيف ودقيق جدا، فإن لم تراعي تقوى الله ويكون عندك العلم والورع سقطت وهلكت. نعم.
فلا بد من العلم والتقوى في الجرح.
بعدين يلا اللي بعدين.
المختلف والمؤتلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر وقد يندر كأجمد ابن عجيان وآبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيس بن محرر، والله أعلم. تمت المقدمة الموقفة.
الحمد لله، فهذه مقدمة نافعة وعظيمة ومباركة، وإن كنا يعني أتينا فيها بتعليقات على عجل، لكن الحمد لله واضحة ومركزة ونافعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وبعلوم المسلمين، والحمد لله رب العالمين.